بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج عنهم يا كريم. اللهم اكن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. يعني الكلام في جنود العقل والجهل، وصلنا إلى المقصد 21، الصمت وضده الهذر. في هذا المقصد تقريبا 3 أو 4 فصول، سيد الإمام في البداية يبين فوائد الصمت. الصمت واضح، الصمت يعني سكوت، ولكن لا يقصد به هنا السكوت المطلق، بل السكوت عن الهذر. الهذر يعني الكلام الذي لا فائدة منه، مو الكلام المحرم، مو الكلام الذي يترتب عليه معصية، بل الكلام اللغو الذي ليس فيه فائدة. فالصمت هنا يقصد به في هذا الحديث الشريف، حديث جنود العقل والجهل، يقصد به ما يقابل الهذر، وليس يقصد بالسكوت المطلق، بل الكلام في موقعه أفضل من السكوت. فبالكلام تنشر المعارف والحقائق الدينية، وتبسط العلوم والآداب الشرعية، آداب الشريعة. والله سبحانه وتعالى وصف بالمتكلم، فالكلام كمال من الكمالات الإلهية، وهو وصف جمالي أيضا، لم يوصف بالصمت بالصامت، وإنما وصف بالمتكلم، وبالتالي هذا أيضا دليل على أن الكلام كمال من الكمالات. في هذا الحديث عندما يقال الصمت من الكمالات، هو يقصد به السكوت في مقابل الكلام غير اللائق، الكلام غير المفيد، الكلام اللغو والباطل. إذن أول فوائد الصمت هي حفظ اللسان عن اللغو والباطل، حفظ اللسان، هذه النعمة. التكلم نعمة إلهية تحتاج أن تحفظ، تحفظ بالصمت، واضح؟ إمساك اللسان، هذا الحية الطاغية كما يعبر عنها السيد الإمام. وللسان آفات كثيرة ذكرت في كتب الأخلاق، السيد الإمام يقول تزيد عن 20 آفة من آفات اللسان، التي لو لم يراقب هذا العضو في الإنسان وترك واختياره وشأنه ودون مراقبة العقل، فإنه يوقع الإنسان في المهالك. إذن عندما نريد أن نتعرف على فوائد الصمت، لابد في البداية أن نؤكد على أن الصمت حارس وجندي يدير الكلام، ولا يقصد بالصمت يعني السكوت المطلق، وإنما يقصد به حفظ اللسان. الصمت حارس وجندي يحفظ اللسان. وهنا في سيد الإمام يذكر لنا فوائد الكلام، أن اللسان له أدوار وله وظائف، وبما أن للسان هذه الوظائف الكبيرة، مثل تبيين الشريعة مثلا، جعله الله سبحانه وتعالى أول النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. الرحمن خلق، إلى أن يقول في سورة الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، تعليم البيان يعني الكلام، الكلام وحسن البيان. وبما أن للسان هذه الوظائف، فإنه في طبيعة الحال يحتاج إلى حماية وحفظ. كل ما كان النعمة كبيرة، كلما كانت أيضا احتمال الوقوع منها والآفات التي تحيط بها وتسخير الشيطان لها أيضا يكون كبير وخطير. فإذا كان للكلام هذه الفوائد، سواء في معاشرة الناس، في خدمة الناس، في بيان الشريعة، في طلب العلم والتعلم، التقرب لله سبحانه وتعالى، الدعاء وما إلى ذلك من إفاضات تصل للإنسان من خلال الكلام. بما أن للكلام واللسان هذه الموقعية، فأيضا يجب حفظه. وفي موارد يحسن الصمت والإمساك، إمساك اللسان، ويرجح الصمت على الكلام. ومن هنا أهل الرياضات في العرفان العملي يقولون، يقدمون الصمت على الكلام. من الموارد اللي يذكرها يمكن في قوت القلوب الظاهر، أبو طالب المكي يقول في 4 أركان إلى السير والسلوك: قلة الكلام، منها قلة الكلام وقلة الطعام، قلة معاشرة الأنام، والرابع نسيته، في أيضا قلة الكلام وقلة معاشرة الأنام، قلة الطعام، في قلة رابعة نسيتها بعد تقليل منها. المهم أن أيضا ابن عربي يذكر بأنه من ليس لديه أستاذ في السير والسلوك فكيف ممكن أن يسلك لله سبحانه وتعالى. يذكر 9 عناصر، من ضمن العناصر الصمت، ومن ضمنها أيضا العزلة، ومن ضمنها أيضا قلة الأكل، وفي غيرهم. المهم حما علينا. إذا بشكل عام يعني لما نرجع إلى أهل السير والسلوك نجد تأكيد على الصمت، تأكيد على الخلوة والعزلة. لماذا الالتزام بالصمت وقلة الكلام؟ يقول السيد الإمام: بسبب كثرة الآفات، كثرة آفات اللسان وآفات معاشرة الناس. فإذا الإنسان أراد أن يهيمن ويدير لسانه، عليه أول أن يلتزم بالصمت، يعني يدرب نفسه، يرتاب على الصمت وحفظ اللسان، وأيضا عليه أن يرتاب بالعزلة والخلوة. ولذلك كثير من مشايخ أهل الرياضة يرجحون الاعتزال على العشرة. بعدين هنا سيد الإمام يعطينا قانون، قانون مهم في كيف، متى نصمت ومتى نتكلم، متى نعاشر الناس ومتى نعتزل الناس. يقول الإنسان في بداية أمره عندما يشتغل بالعلم وطلب العلم والتحصيل، فإنه بحاجة إلى أن يعاشر العلماء والفضلاء. لا زال لا يستطيع التمييز، لا يعرف مثلا فوائد خلق من الأخلاق ومضارة، يحتاج إلى واعظ يسمع له، أستاذ أخلاق يعني فاضل. يحتاج إلى طلب العلم، العلوم الشرعية، العلوم العقلية، فهو يحتاج إلى مخالطة الناس ومعاشرة الناس، لكن أي ناس؟ العلماء والفضلاء، وأيضا برعاية شروط العشرة والاطلاع على أحوال المعاشرين وأخلاق العشرة، حتى يقلل أو يتخلص من آفات العشرة والاختلاط بالناس. ثم إذا وصل إلى النهايات، يعني بدأ في السير والسلوك واكتملت عنده العلوم والمعارف الأساسية اللي يحتاجها، فلا بد أن يشتغل بنفسه ويشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، ويقلل من اختلاطه بالناس. وإذا لم يمكنه الجامع بين العزلة والعشرة، الخلوة مع الله سبحانه وتعالى وعشرة الناس، فالأرجح أن يترك العشرة ويعتزل مخالطة الناس ويتفرغ للذكر، حتى يفيض عليه الله سبحانه وتعالى كماله اللائق. فإذا رأى في نفسه يعني وصل إلى حالة من الاستقامة والطمأنينة والاستقرار، عندها يرجع إلى معاشرة الناس، لا من باب المعاشرة غير، وإنما معاشرة هادفة يعني بقصد إرشاد الخلق وتعليمهم. هذا القانون اللي يعطيني إياه إلى السيد الإمام، إلى أنه متى يعاشر الإنسان ومتى يعتزل ومتى يسكت ومتى يتكلم. إذا اشتغل بالبحث والدرس والتعلم عليه أن يلتفت ويضبط، كما يضبط حالة أنه يعاشر الفضلاء والعلماء، ما يعاشر يعني عموم الناس أو يكثر من معاشرة عموم الناس بحيث تختلط عند المعايير ويتشوش نفسيا. أيضا بالنسبة إلى البحث والدرس فإنه يمتنع عن كلام الباطل وقول اللاغو. فإذا كمل يعني خلص دراسات الأساسيات والآن عنده قدرة على التفكر والتدبر والاعتماد على تنضيج الأفكار والمعلومات التي حصل عليها في مرحلة الدراسة التي قد تستغرق 10 سنوات 20 سنة، الله العالم، الواحد مجهول. فإذا كمل علميا يشتغل بالتفكر والتدبر ويمسك اللسان عن غير ذكر الله، يعني يفضل الصمت على الكلام حتى تفيض عليه الإفاضات الملكوتية على قلبه. فإذا صار حقانيا في وجوده واطمأن إلى أفعاله وأقواله، أفعاله أصبحت ثابتة مستقرة على الحق، يتكلم ويبدأ بتربية الناس وإرشادهم وخدمة الخلق. حتى يقول السيد الإمام حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويجعله في عداد عباده المربين ويلبسه خلعة التعليم والإرشاد. وإذا كان عنده نقص في هذه الأمور فالله يجبره، الله سبحانه وتعالى يجبره بواسطة هذه الخدمة، خدمة خلق الله. هذا بالنسبة إلى الفصل الأول. في الفصل الثاني بيان أضرار الحذر. إذا في الفصل الأول تكلم الإمام عن أهمية الصمت، وأيضا أعطانا الدستور متى نصمت ومتى نتكلم وكيف نتكلم وما إلى ذلك. في الفصل الثاني أضرار الهذر والهذيان، يعني كلام اللغو والاشتغال بالكلام الباطل والكلام العبثي وغير المفيد. هنا في أيضا السيد الإمام يعطينا تحليل إلى علاقة ظاهر الإنسان بباطنه، وأن الظاهر يؤثر على الباطن والباطن يؤثر على الظاهر، ويسري كمال الظاهر إلى الباطن ونقصه إلى والعكس. فإذا صح الظاهر صح الباطن، وإذا صح الباطن صح الظاهر. فهناك علاقة قوية بين ظاهر الإنسان وباطنه. هذه تقريبا سيد الإمام أشار لها فيما سبق. يقول سيد الإمام أحيانا الروح تكون فيها نقص، فيها خلل، ولكن لا تظهر هذا الخلل، تبقى محتفظة بالخلل الموجود فيها. كثير من الأحيان كثير من الأخلاقيات موجودة عندنا بس إحنا ما نعترف بها، ما نظهرها، نمسكها، نقبض عليها، ما تظهر في الظاهر. إلا في حالات يعني الروح تعيش حالة إمساك وقسرية، تقسر، تضغط على الملكات حتى ما تظهر. هذه الملكات لا تؤثر على ظاهر الإنسان وعلى سلوكه وأعماله وفلتات لسانه، زين، فتعيش حالة من القسر وعلى حالة من خلاف الطبيعة، تتحرك خلاف طبيعتها، زين. ويقول سيد الإمام هذه الحركة القسرية سوف تنقطع سواء في الدنيا أو في الآخرة. في الآخرة قطعا سوف تنقطع هذه الحركة القسرية وتظهر شاكلة الإنسان وحقيقته، ومتبل السرائر يكشف عن ساقين، يعني تظهر ما في أعماق الإنسان، سوف يظهر في ظاهره. أما في الدنيا يقول تنقطع وتظهر أيضا، تنقطع هذه الحركة القسرية ويظهر الإنسان على طبيعته متى؟ في عندما تخرج النفس عن حالات الطبيعية، مثلا عندما يغضب الإنسان يظهر على حقيقته، عندما تغلب عليه الشهوة يظهر على حقيقته، عندما يحتاج مثلا على شيء معين أو يشعر بالملل أو يعيش حالة من القلق أو حالات من الاضطرابات النفسية اللي ممكن يظهر أيضا على حقيقته، فيترك ذلك الإمساك إلى بعض الملكات التي كان يمنعها من أن تظهر أو يمنع أن يعترف فيها، والنفس عندها القدرة على هذه الإمساك القسري بحيث أنها ما يؤثر هذا الباطن على الظاهر أو ما يظهر هذا الباطن، إلا أنه في بعض الحالات سواء في الدنيا أو حتى في الآخرة فإنه سوف يظهر ما في السر في العلن. وهذه النقطة سيد الإمام يقول: فلا يمكن هناك يعني يوم القيامة أو في وقت الظهور، ظهور ما في السر خصوصا يوم القيامة، لا يمكن الإمساك والتمنع عن الإظهار خصوصا في يوم القيامة، حيث يظهر ملكوت الأشياء، يصبح هو الظاهر. ومن هنا يقول سيد الإمام له أحد يستفيد من هذه القاعدة، قاعدة عرفانية بأن الظاهر والباطن شيء واحد، وإن حاول الإنسان أن لا يظهر ما في الباطن إلا أنه محاولات قسر النفس على أن تظهر على خلاف ما هي عليه، هذه الحالات القسرية تزول، ليس لها أصل. بعدين السيد الإمام يقول: ولعل الحكمة من تكرار العبادات، خصوصا أنه الإنسان إذا كان مثلا لماذا نكرر الصلاة؟ الإنسان يقول مثلا أحيانا يعيش حال أنه ما يتوجه في الصلاة، لماذا؟ لأن في الواقع الإنسان مو نفسه منشغلة بأمور أخرى، تقبعت بأمور أخرى غير الصلاة لا تتلائم مع الصلاة، ولذلك يشعر بأن الصلاة لا تلائمه، ما تأثر فيه. عندما يقبل على الله سبحانه وتعالى النفس تجبر، ولأن شيء مخالف للشهوة، مخالف للذات، زين، ولذلك لا يكون هناك حضور قلب وإقبال للروح في العبادات، ومن لطف الله سبحانه وتعالى فيصبح تأثيرها ضعيف، تأثير العبادة الظاهرية على الباطن ضعيف، لأن الباطن غير مقبل، الباطن في عالم آخر، في صور وشاكل أخرى، في لذات شهوانية ونفسانية أخرى، فيصبح تأثير الظاهر والقالب العبادي على النفس وعلى الروح ضعيف. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أنه أمر بتكرار العبادات حتى هذا التأثير الضعيف يتراكم حتى تتحول بالتدريج ويزداد التأثير ويشتد، حتى ملكوت النفس بالتدريج ويشفي يتحول وتتأثر هذه النفس وتنقلب وتوتعي، تظهر الفطرة، توتعي فطرة الإنسان وتدرك ما يتناسب معها مما لا يتناسب معها. هذا لحد الحين الكلام بشكل عام. الآن يرجع سيد الإمام، يعني لا يخص فقط الكلام عن الصمت أو الهذر، يقول في خصوص الكلمات غير المفيدة والكلمات القبيحة لا تتلائم مع فطرة الإنسان، الكلمات القبيحة غير اللائقة أو الكلام اللغو وتضيعة الوقت في كلام ما له فائدة، لا يفيد في تكامل الإنسان، زين. سيد الإمام يقول هذه تضر الروح بشكل كبير، تسقط النفس عن الصفاء والسلامة والوقار والطمأنينة والسكون، وتخلق في الإنسان القسوة والكدورة والإدبار، وتسقط ذكر الله سبحانه وتعالى من ذائقة الروح. الروح ما تتذوق الكلام مع الله لأنها اعتادت على الكلام غير المفيد وتطبعت بطباع اللغو والباطل. هنا الكلام ليس عن كلام فيه معصية، كلام مو مفيد، كلام ما له طائل، ما يفيد تكامل الإنسان. فهذا النوع من الكلام يجعل النفس والروح لا تتذوق حلاوة ذكر الله، وبالتالي طبعا يضعف الإيمان ويموت القلب، ولها آثار اجتماعية أيضا، تسبب التنافر بين الناس، العداوة، سوء الظن بالآخرين. يقول السيد الإمام هذا كله ضمن الصورة التي لم يترتب فيها على كلام شيء من المعاصي، يعني فقط كلام لا فائدة منه، هذه آثاره وعواقبه. ثم يقول السيد الإمام وقل ما يتفق أن يشتغل إنسان بلغو وباطل دون أن يقع في معصية وذنب. كثير من الكلام غير المفيد يكون كلام مضر ويوقع نفس الإنسان نفسه أو يوقع الآخرين في المعصية والذنب. ممكن يكون فيه الكذب، ممكن يكون فيه الغيبة، ممكن يكون فيه هتك حرمة البعض، ممكن يكون فيه استهزاء بالآخرين وما إلى ذلك، ما شاء الله من الآفات التي قد يقع فيها الإنسان إذا اعتاد على الكلام غير المفيد. في الفصل الثالث يبين فضائل الصمت في النقل وعيوب الهذار. نكتفي برواية أو روايتين، إن شاء الله تقرؤون الروايات المذكورة في الكتاب. في الوسائل يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في وصية إلى أبي ذر: يا أبا ذر، وإملاء الخير خير من السكوت، الإفصاح ونشر الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. يا أبا ذر، اترك فضول الكلام، شكل واضح الكلام الذي لا طائل منه لا فائدة منه اتركه، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. يا أبا ذر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذا أنت كل شيء سمعته بتقوله فأنت تعتبر من الله يعزكم الكاذبين. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يا أبا ذر، إنه ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. يا أبا ذر، إن الله عند لسان كل قائل فليتق الله امرأ وليعلم ما يقول. إذن في هذه الوصية تأكيد على مراقبة اللسان، ضرورة الكلام بمقدار الحاجة، ضرورة الصمت. أيضا في رواية أخرى أنه إذا تم العقل نقص الكلام. طبيعة الإنسان عندما يتكلم يضعف عقله، كثرة الكلام تؤدي إلى قلة استخدام العقل. الإنسان عندما يصمت فإنه يبدأ ماذا؟ العقل مو الخيال. أحيانا الإنسان ساكت لكن خياله قاعد يلعب يشتغل، في فلان قال فلان سوى وما أدري شو، يتحول إلى إثارة القوة الغضبية لا تهتم يبدأ عقله يشتغل، يعني يفكر في الكليات، يفكر في الحكمة من الخلق، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يسبح الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فكر في جزئية من الجزئيات مباشرة يربطها بتسبيح والتنزيه، وهذا معنى إذا تم العقل نقص الكلام، لأن الإنسان يعيش حالة من عادة العاقل يعيش حالة من التنزيه. العقل يعني تنزيه الإنسان نفسه عن الجزئيات والتفاصيل وتفاهات الأمور. أيضا عن الرسول صلى الله عليه وآله: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسو القلب، قسو القلب، إن أبعد الناس من الله القلب القاسي. إذن أيضا هذه رواية مهمة تحتاج الواحد يتأمل فيها. والرواية الأخيرة: أيهما أفضل، الكلام أو السكوت؟ يسأل الإمام علي بن الحسين عليه السلام فيقول: لكل واحد منهما آفات، فإذا سلم من الآفات، وقل ما يسلم المتكلم من آفات اللسان، فإذا سلم فالكلام أفضل من السكوت. قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام. طبعا هي لما نقول السكوت عن الباطل، نعم بعثهم بالكلام، بالسكوت عن الباطل. ولكن إذا إحنا قارنا بين الكلام والسكوت مطلقا فإن الكلام أفضل. ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا وقيت النار بالسكوت، كلها إذا الكلام أفضل. هذا إذا قارناه بالسكوت المطلق، أما إذا قارناه بالسكوت عن الباطل قطعا واضح يعني بأن الكلام من الفطرة، الصمت عفوا وحفظ اللسان من الفطرة المخمرة، والهذر والكلام الباطل من الفطرة المحجوبة. في الفصل 24 إلى هالمعنى يقول الإنسان فطرتين: فطرة محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الكمال المطلق وهي الأصل، وفطرة النفور من النقص والتقوى، تكلمنا عنها في الدرس الماضي لعله، وهي فطرة تبعية. فالإنسان إذا حفظ لسانه عن اللغو فهو اتقى وفر من النقص، فهو يعتبر من الفطرة. والصمت يعين النفس على التفكر كما قلنا من شوي، والتعقل والاشتغال بالباطن. الإنسان عندما يصمت وشوي شوي يترك التفاصيل الجزئيات، التفكير في الناس فلان وش سوى وذاك وش سوى، شوي شوي ينكشف له باطنه، يكتشف الكدورات الموجودة فيه فيتصفى منها، إذا يساعد على التصفية والتنزيه من الكدورات اللي يكتسبها بسبب التفكير والكلام عن تفاصيل حياة الناس أو تفاصيل حياته، تتوسع عنده الكدورات أكثر وتتعمق بدل ما يعالجها. فعندما يصمت وينشغل بنفسه ويتفكر في الله سبحانه وتعالى وفي الهدف والغاية من الخلقة، يبدأ وإيش بهذا، يحصل على إفاضة من الله سبحانه وتعالى تساعد على تنزيه نفسه من هذه الكدورات والتقرب من مبدأ الكمال وهو الله سبحانه وتعالى. فالصمت من لوازم الفطرة المخمرة ومن جنود العقل، والهذيان والهذر واللغو تبعد الإنسان عن الكمال المطلق وتقربه من الطبيعة ومن أحكام الطبيعة، وبالتالي تتنفر الفطرة من هذه الأمور من الهذيان والهذر وغيرها. فإذا احتجبت النفس عن فطرتها الأصلية ولحقت بالطبيعة وأمانها، في هذه الحال يوجد فيه حب كاذب للغو والباطل. فلذلك النبي الأكرم لما قال لأبو ذر أنه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لماذا؟ لأن الإنسان لما كل اللي يسمعه يقوله، يعني هو قاعد يحب اللغو والباطل، مو قاعد المفيد يقوله، لا، إلا سمعه، كل الكلام اللي سمعه ينقله مثل زين، فهو يحب الكلام حبا للكلام وليس حبا لتأمين حاجته أو إشباع حاجته أو حاجة الآخرين زين، وهذا حب للغو والباطل. ولذلك كثر بالمرء كذبا أن يقول يحدث بكل ما سمع. فهنا سيد الإمام يقول بأن حب اللغو والباطل وحب الكلام أو أحيانا حب السمعة، حب كل هذه ترجع إلى وإيش؟ إلى حب الإنسان إلى النفس. والطبيعة وأمانيها، يعني حب الإنسان إلى النفس، حب الإنسان إلى الدنيا، وبالتالي تعتبر من جنود الجاهل. اكتفي بهالمقدار. يقول السيد الإمام في الأخير: وإذا خرجت عن الاحتجاب يفهم أن ما كان موردا للعلاقة الطبيعية في هذه الحال هي مورد لنفور الفطرة، وكل ما كان موردا لنفور الفطرة من الذكر والفكر والصمت والخلوة فهو محبوبا للفطرة. يعني الإنسان تنقلب عند المعايير، يصير إذا أنه يعيش حالة من اللاغو والتعلق بالنفس، فتصبح المرغوب عنده والمطلوب هو الكلام اللغو، ولكن عندما فتحتجب الفطرة وهي حب الله سبحانه وتعالى، حب الذكر والفكر والصمت والخلوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا على إثارة هذه الفطرة المخمرة فينا، وأن نتكلم في موضع الكلام ونصمت في مواضع الصمت. وصلى الله على محمد وآل محمد، نسألكم الدعاء.